بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أهم الروايات التي قد يتمسك بها إثبات جواز المشاركة في هدي واحد بنحو من الأنحاء أهمها ثلاثة: أولا معتبرة حمران، ثانيا صحيحة الحجاج، ثالثا صحيحة معاوية بن عمار، كلها في الباب الثامن عشر من أبواب الذبح، الحديث الحادي عشر والحديث العاشر والحديث الخامس. خب، بالنسبة إلى الحديث الحادي عشر والحديث العاشر استطعنا أن ننفي دلالتهما على هذا المعنى وناقشناهما. بقى الكلام في صحيحة معاوية بن عمار. بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها التقييد بأن يكونوا في خوان واحد، على خوان واحد في التعبير من هذا القبيل، رقم خمسة في الباب، بدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزل بقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. بالنسبة إلى هذه الرواية قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر وجهين للتخلص منها. الوجه الأول أنه يوجد هناك شخص مشترك في السند بين هذه الرواية وإحدى الروايات السابقة التي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي الواجب، وهو النخعي. النخعي ورد في سند هذه الرواية الدالة على جواز الاشتراك، وتلك الرواية الواردة في بالمنع عن الاشتراك في الهدي الواجب، وجعل ذلك قرينة على أن الهادي الواجب لا يجوز المشاركة فيه، فتحمل هذه الرواية على جواز المشاركة في الهادي غير الواجب لا في الهدي الواجب. خب، هذا الواجب للرد على هذه الرواية لا يمكن المساعدة عليه، لأنه مجرد وجود راو في سلسلة السند في كلتا الروايتين هذا لا يعني أنه إذن الصحيح هو إحدى الروايتين دون الأخرى، وأنه بل نجعل هذا قرينة على ذاك. نعم، لو اقتضت موازين التعارض ذلك يقبل، ولكن على أي أساس نجعل هذا قرينة على ذاك؟ وهناك قيد إضافي في هذه الرواية وهو قيد أهل خوان واحد، فمقتضى القاعدة أنه هذا نجعله قيدا، هذه الأخيرة الدالة على جواز الاشتراك في الهادي نجعله مقيدة، نجعلها مقيدة لتلك دون العكس. إذن فمجرد وجود راون مشترك في كلا السندين لا يصنع لنا شيئا في مقام الجامع بين هاتين الروايتين. هذا أولا، هذا الوجه الأول إذن لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للتخلص من هذه الرواية أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى، النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، وهي بلي رواية الحلبي، وبعد تساقطهما في مادة الاجتماع لا بد وأن نرجع إلى العموم الفوقاني أو الإطلاق الفوقاني، والعموم أو الإطلاق الفوقاني عبارة عن الأدلة الدالة على عدم جواز الاشتراك مطلقا سوى بلي من أهل خوان واحد أو ليس من أهل خوان واحد، ذاك إطلاق فوقاني. والنتيجة بصالح القول بأنه إذن حتى في مادة الاجتماع لا يجوز الاشتراك في هدي واحد. عليكم السلام ورحمة الله. تمسكا بهذا الإطلاق الفوقاني، هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه للتخلص من هذه الرواية. أوردنا على ذلك بالأمس إيرادين، الإيراد الأول من حيث السند، قلنا بأن تلك الرواية التي جعلها السيد الخوي معارضة على نحو العموم من وجه مع هذه الرواية، تلك كان سندها غير تام، لأن في سندها منو قلنا محمد بن سنان. ولكن انتبهت إلى أن لهذه الرواية سند آخر وهو تام، فمن حق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، صحيحة محمد الحلبي، لا على أساس السند الموجود في التهذيب الذي نقله صاحب الوسائل، بل على أساس ما ورد في من لا يحضره الفقيه. من لا يحضره الفقيه روى نفس هذه الرواية من محمد الحلبي، وطريقه في المشيخة إلى محمد الحلبي تام صحيح. فالسيد الخوي إنما عبر عن هذه الرواية بصحيحة محمد الحلبي على هذا الأساس، على أساس وجود سند صحيح لهذه الرواية في من لا يحضره الفقيه، يعني في مشيخة من لا يحضره الفقيه. وهذا صارت غفلة عن بعض الأصحاب، غفل بعض الأصحاب الشيخ فاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه، بل اعتراض على السيد الخوي بأن هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سنان، وغفل عن هذا الأمر، غفل عن أن السيد الخوي لم يقصد بصحة السند هذا السند الذي فيه محمد بن سنان، بل قصد بصحة السند الذي في مشيخة من لا يحضره الفقيه إلى محمد الحلبي. في كتابه على شرح تحرير الوسيلة، شنو توضيح الوسيلة في شرح تسم من هذا تفصيل الشريعة إلى تحرير الوسيلة، اسم منها القبيل إلى كتابه بلي. فغفل الفاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليه عن أن السيد الخوئي لم يقصد بصحة سند هذه الرواية هذا السند الذي فيه محمد بن سنان، بل قصد بصحة سند هذه الرواية سند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه إلى محمد الحلبي. وعلى كل حال، إذن فمن حيث السند هذا الإيراد غير وارد على السيد الخوئي، ولكن يبقى إيرادنا الثاني، وهو أنه لو سلمنا أن هاتين الروايتين النسبة بينهما عموم من وجه، ومادة الاجتماع عبارة عن ما إذا كان الهدي واجبا هديا واجبا من ناحية، وكان هؤلاء على خوان من أهل خوان واحد من ناحية أخرى، فيدخل ذلك في مدلول كلتا الروايتين، وإحداهما تقول بعدم جواز المشاركة في الهدي، والأخرى تقول بجواز المشاركة، فيقع التعارض في هذه المادة الاجتماع لو سلمنا كل هذا. ولكن من حيث الجمع العرفي هنا لا ينتهي الأمر إلى التساقط كما ذكره السيد خوئي رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأن بل مادة الاجتماع هي القدر المتيقن من مدلول هذه الرواية الأخيرة، من رواية التي تقول بجواز المشاركة لأهل خوان واحدين، وذلك لأن هذه الرواية تنص على كون الذبح في منى، بل يجزي البقرة عن خمسة بمنا إذا كانوا أهل خوان واحدين. خب الخمسة بمنا، والغالب في منا أن يكون هديا واجبا، خلافا لما جاء في بعض كلمات السيد الخوئي الذي قال بأنه لعله في ذاك الزمان كان الغالب أن الأضحية في منا ما كان واجبا، وإلا أن غالب الناس كان حجهم حج إفراد في ذاك العهد. هذا الكلام جاء في بعض كلمات السيد الخوي، ولكنه غير مقبول هذا الكلام، وذلك لأنه إحنا نقصد بغالب الناس في دائرة الشيعة، في دائرة كلام الإمام، هذه روايات الإمام المعصوم للشيعة، خطابا للشيعة، ويفهم مدليل كلام المعصوم ضمن إطار الشيعة، في ضمن إطار الشيعة لا شك أنه كان الغالبية هناك حجهم حج التمتع لا حج الإفراد، والنادر كان حج الإفراد، هذا لا شك فيه. نعم لو حسبنا حساب أهل السنة، لا لعله أهل السنة كان غالبيتهم يحجون حج الإفراد لعله، ولكن في إطار الشيعة لا شك أن الغالبية كان يتمتعون، كان يؤدون حج التمتع. فبالنسبة إلى حج التمتع هو القدر المتيقن من مراد الإمام من مدلول هذه الرواية، ولا يمكن إخراجه هذا من إطلاق هذه الرواية بالتقييد. بينما بالنسبة إلى الرواية الأولى، هذه صحيحة بلي محمد بن علي الحلبي، محمد الحلبي اللي كان في سنده محمد بن سنان، ولكن قلنا سنده الآخر تام، تلك الرواية التي تدل على المانع عن ذلك، فهذا يمكن أن نجعل المانع، أن نقول بأن مادة الاجتماع تخرج عن المانع، يعني ما إذا كان هديا واجبا ولكنه في أهل خوان واحد، بالنسبة إلى أهل خوان واحد هذا نخرجه عن تحت الحرمة لكونهم من أهل خوان واحد، هذا معقول أن نخرجه عن الحرمة لأجل كونهم من أهل خوان واحد، فهذا إخراجه عن تحت إطلاق ذاك الحكم معقولون. بلي إذن فيتم التقييد من جانب واحد ولا ينتهي الأمر إلى التساقط، هذا ما يمكن إيراده على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. إذن فبما يمكن التخلص من هذه الرواية؟ بلي أقول يمكن ذكر وجهين للتخلص من هذه الرواية. الوجه الأول أن نقول بأنه وقع تعارض بوجود قيد أو عدم وجوده على نحو المتوافقين في الكيف، مثل هذا التعارض وقع بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى الدالة على الجواز المشاركة في خصوص حال الاضطرار. هذه الرواية ما فيها قيد الاضطرار، ولكن هناك روايات أخرى مقيدة بحال الاضطرار أيضا دلت على جواز المشاركة، ولكن في خصوص حال الاضطرار، والنسبة بل نسبة الموجبتين لا، يعني ليس الاختلاف بينهما في الكيف، ليس أحد الطرفين يثبت الحكم الآخر ينفي الحكم، لا، بل كلاهما متفقان في الكيف. كلاهما يدلان على جواز المشاركة، ولكن في الروايات الأخرى قيد الضرورة موجودة من قبيل صحيحة عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار، لا العفو، عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج في الرقم العاشر في الباب، قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة. لا أحب ذلك إلا من ضرورة، سواء فسرنا لا أحب ذلك بتفسير الكراهة أو الأعم من الكراهة والحرمة، فالرواية تدل على أن هذه الحزازة الموجودة هسه، سواء كانت الحزازة المبغوضية على مستوى الكراهة أو كانت الحزازة المبغوضية على مستوى الحرمة، هذه المبغوضية لا ترتفع إلا عند الضرورة، فجواز الاشتراك يعني رفع المبغوضية عن الاشتراك لا يكون إلا بقيد الضرورة، في حال الضرورة يرتفع المبغوضية ترتفع، بينما هذه الرواية لا ما فيه قيد المبغوضية، تدل على أنه يجوز الاشتراك على لأهل خوان واحد. خب، ونحن لا نحتمل المفروض في هذا الوجه الأول أن نقول بأنه لا نحتمل وجود حكمين بجواز الاشتراك، حكم لمطلق الهادي يجوز فيه الاشتراك، وحكم لخصوص الهدي الذي يكون في حال الضرورة، لا المكلفون لا يمتلكون المبلغ الكافي لكل منهم أن يهيئ هديان لخصوص حال الضرورة، وإنما هذا الحكم إما حكم واحد، إما خاص بحال الضرورة، وإما عام يشمل حال الضرورة وغير حال الضرورة. لا نحتمل أن يكون هناك حكمان متشابهان كلاهما بجواز المشاركة، ولكن أحد الحكمين يقول بجواز المشاركة فقط في حال الضرورة، والآخر يكون جواز المشاركة مطلقا. هذا ما عادة مو معقول أن يكون هناك حكمان متشابهان، أحدهما مقيد بهذا القيد والآخر مطلق غير مقيد بهذا القيد. وقد قلنا كرارا في أبحاث من هذا القبيل أنه إذا كانت النسبة بين دليلين، نسبة المطلق والمقيد، ولكنهما كانا مشتركين في الكيف، فإذا احتملنا تعدد الحكم لا تعارض بينهم، وجوب إكرام الفقير ووجوب إكرام الفقير العادل، لو احتملنا صدور حكمين من الشارع، أحدهما وجوب إكرام الفقير مطلقان، والآخر وجوب إكرام الفقير العادل بوصفه عادلا، لو احتملنا تعدد الحكم في الواقع فلا يقع تعارض بينهم، هم الفقير مطلقا واجب يجب إكرامه، وهم الفقير العادل يجب إكرامه، لا تعارض بينهم. نعم، إذ لو لم نحتمل تعدد الحكم وقلنا بأن الحكم الواقعي واحد، إما مطلق شامل لكل فقيرين أو مقيد يختص بالفقير العادل، فهنا يقع تعارض بينهما ويمكن التقييد حينئذ. ففيما نحن فيه لو ادعينا عدم احتمال تعدد الحكم وأن الحكم الواقعي واحد، إما مقيد بحال الضرورة أو غير مقيد بحال الضرورة بل مطلق، لو ادعينا ذلك فأمكن التقييد، فنقول بأنه هذا القيد وهو قيد الضرورة الواردة في أحد طرفي التعارض يقيد الطرف الآخر، فنعرف أن هذه الرواية أيضا يقصد بها خصوص حال الضرورة. هذا هو الوجه الأول للتخلص من هذه الرواية. إذن فهذه الرواية لا يمكن التمسك إطلاق دلالتها على جواز الاشتراك لكل ما كان من أهل خوان واحد، بل هذا القيد يضاف وهو قيد الضرورة إن لم يتمكنوا من تحصيل لكل واحد منهم تحصيل الهادي لكل واحد منهم بشكل مستقل، إن لم يتمكنوا فإذا كانوا من أهل خوان واحد فيجوز. حب أن هذا القيد هم أيضا يضاف على ذاك، لو أننا لم نحتمل تعدد الحكم أيضا من زاوية قيد أهل خوان واحد، من زاوية قيد أهل خوان واحد إذا لو لم نحتمل تعدد الحكم هم أيضا يسري نفس الكلام، فنقول بأنه ما دل على جواز الاشتراك عند الضرورة هم نقيده بهذا القيد بقيد أهل خوان واحد، ولا بأس بذلك أن كل منهما يقيد الآخر ما دام أن الحكم مشترك، ولكن يوجد في هذا قيد ويوجد في ذاك قيد، والحكم ليس متنافيا، ليس أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على النفي، بل كلاهما يدلان على الجواز، ولكن جواز في أحدهما مقيد بالضرورة وفي الآخر مقيد بأهل خوان واحدين. ففي كل من القيدين لو لم نحتمل تعدد الحكم بأن يكون الحكم الواقعي حكمان أحدهما مشتمل على هذا القيد والآخر غير مشتمل على هذا القيد بل مطلق، في كل من القيدين لو لم نحتمل تعدد الحكم لقيدنا، فنقول بأنه إذا بالنتيجة يقيد ما كان مطلقا من زاوية الخوان نقيده بالخوان، وما كان مطلقا من ناحية الضرورة نقيده بالضرورة بحال الضرورة. هذا مقتضى القواعد العامة في مثل هذه الموارد، وعليه فالنتيجة أنه لا يمكن القول بجواز المشاركة حتى في غير حال الضرورة، في الحالات الطبيعية لا يمكن القول بجواز المشاركة. هذا هو الوجه الأول للتخلص من هذه الرواية. الوجه الثاني الذي يمكن إثارته للتخلص من هذه الرواية دعوى احتمال وجود قرينة لبية، ارتكاز متشرعي لبي لاختصاص جواز المشاركة في الهدي الواجب بحال الضرورة. هذا الاحتمال وارد جدا لوجود قرائن على ذلك في روايات عديدة كثيرة التي إما بل وردت في خصوص حال الضرورة أو كان السؤال عن حال الضرورة بحيث يستفاد منه أن المرتكز عند السائل كان هو أنه عند الضرورة ما يجوز، أو عفوا بدون ضرورة ما يجوز، بدون ضرورة ما يجوز، فإنما يسأل عن حال الضرورة. فهذه الروايات بها قرينية على أنه كان المرتكز عند المتشرعة أنه في غير حال الضرورة ما يجوز المشاركة في هدي واحد، وإنما يسأل عن حال الضرورة، هل أن الضرورة تجوز تبرر المشاركة في هدي واحد أو لا تبرر. وهذه الروايات كثيرة عديدة التي تكون بهذا اللسان، وهذه بل تورث لنا احتمال. قلنا في محلي عندما بحثنا فكرة القرينة اللبية قلنا بأنه إذا كان احتمال وجود القرينة اللبية لا احتمالا بدويا صرفا، بل لوجود ما يثير هذا الاحتمال عقلائي موجود لأسباب معينة، فعندئذ هذه القرينة الاحتمالية لا يمكن نفيها لا بحجية خبر الثقة، يعني بنفي احتمال الكذب بالوثاقة، ولا على أساس نفي احتمال الخطأ والغفلة، لأنه أساسا أصالة عدم القرينة مرجعها إلى أحد هذين. لو احتملنا أن ظهورا من الظهورات كان عند صدورها مقرونا عند صدوره مقرونا بقرينة ضد هذا الظهور، فكيف نبني على حجية الظهور؟ الجواب أننا نجري أصالة عدم القرينة. خب ما هي أصالة عدم القرينة؟ أصالة عدم القرينة إما عبارة عن التمسك بوثاقة الراوي، لأننا إذا احتملنا الخيانة في النقل فهو غير ثقة، فوثاقته حجة لإثبات عدم الخيانة في النقل، عدم إسقاطه للقرينة عمدان. فلو احتملنا إسقاط القرينة عمدان لكان مرجعه إلى احتمال الخيانة، واحتمال الخيانة منفي بحجة خبر الثقة. أو مرجع إصالة عدم القرينة إلى نفي احتمال الغفلة والخطأ، لأن الاحتمال الآخر في سقوط القرينة أن يكون قد أسقط القرينة غفلتان لا خيانتان، فهذا لا يفيده حجية خبر الثقة لأنه لم يتعمد، هذا لا ينافي الوثاقة وإنما مجرد غفلة. ولكن إصالة عدم الغفلة تجري لأن الغالب في الراوي الثقة الغالب فيه أن لا يغفل، والعقلائيا احتمال الغفلة لا يعتنى به، والشارع سكت عن هذه السيرة العقلائية، فنقول بأن السيرة العقلائية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة حجة على أساس سكوت الشارع عن هذه السيرة العقلائية، وعليه فنجري إصالة عدم القرينة على أساس نفي احتمال الخيانة. متى ما كان احتمال وجود قرينة لم تصل إلينا تلك القرينة، لم تثبت لنا تلك القرينة، متى ما كان احتمال ذلك ناشئا من أحد هذين الأمرين، إما ناشئا من الخيانة أو كان ناشئا من احتمال الخطأ، أمكن إجراء إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة مرجعها إلى أحد هذين. وأما إذا احتملنا وجود قرينة لم تصل إلينا لا على أساس خيانة أسقط بالخيانة أسقط تلك القرينة، ولا على أساس احتمال الغفلة، بل على أساس أن تلك القرينة من أساسها كانت لبية، فلا أكو خيانة في إسقاطها ولا أكو غفلة، لأنه مو لفظية حتى يغفل عنها، وإنما بطبيعة الحال هو ينقل الألفاظ، هو من شأنه أن ينقل الألفاظ، ما من شأنه أن ينقل القرائن اللبية المحيطة في عهد صدور الرواية. فإذا كان شيء من هذا القبيل بعد لا تجري فيه إصالة عدم القرينة، إذا لم تجري إصالة عدم القرينة الظهور المشكوك فيه، الظهور الذي نحتمل فيه قرينة قد سقطت مثل هذا الظهور، ما تكون حجة، ما تثبت حجية هذا الظهور، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه من شتى روايات الباب يحصل عندنا احتمال عقلائي بوجود قرينة لبية في ذاك العهد دالة على أنه في حالة الضرورة، في حالة عدم وجود ضرورة لا يجوز المشارك في الهدي الواجب، وإذا فما دل بظاهره بإطلاقه أنه يجوز بدون قيد ضرورة، هذا لعله كان في حال صدور تلك الرواية فيه قرينة لبية بين المتشرع، مرتكزة بين المتشرع، على أن المراد بذلك أنه عند الضرورة يجوز لا بدون ضرورة، هذه القرينة محتملة، وبالتالي هذا الظهور الإطلاقي ليس حجة لاحتمال وجود قرينة من هذا القبيل لنفي هذا الظهور الإطلاقي هذا. وأما الروايات التي تشكل قرينة على هذا الارتكاز المتشرعي يمكن الإشارة إلى عدد منها. لاحظوا الروايات التي دلت على أنه لا يجوز المشاركة بصورة اختيارية، لا يجوز المشاركة، بلي لا يجوز البدن، لا يجوز البدن والبقرة إلا قن واحد بمنى، هذا يعني في حال الاختيار لا يجوز. هذه الحديث الأول. الحديث الثالث في الباب، بل أما في الهادي فلا، وأما في الأضحى فنعم. هذا هم أيضا في أما في الهادي فلا، يعني في حال الاختيار، قدر المتيقن منه أنه في حال الاختيار في الهادي لا، لا يجوز. بل الحديث الرابع في الباب، بل تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد. هذا هم أيضا القدر المتيقن من في حال الاختيار، في حال الاختيار لا تجزي البقرة أو البدنة، بل تجزي في الأمصار ولا تجزي بمنى إلا عن واحد. بل حديث العاشر في الباب، هذا السؤال عن حال الضرورة. قال: سألت أبا إبراهيم عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ لاحظوا في لسان هذه الرواية أنه كان باني على أنه لولا حال الضرورة ما كان يجوز. يقول: ما دام صارت ضرورة غلت الأضاحي، إذن هذا يبرر لنا أو لا؟ بهذا اللسان، بهذا النفس قاعد يسأل. هذا هم في قرينة على أنه هذا النفس كان شائعا، كانت شائعة، لأنه لولا الضرورة ما يجوز الاشتراك في هدين واحدين. بلي وهكذا الحادي عشر، هذا الأخير العاشر. الحادي عشر، بلي عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة 100 دينار، فسأل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها. قال: قلت كم؟ قال: ما خف فهو أفضل. قال: فقلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن 70. فهذا هم أيضا لغة سؤال السائل فيها قرينية على أنه كان يعتقد عدم الجواز بطبعه، وإنما لأجل الغلاء يسأل أنه هل يجوز أو لا يجوز. بلي وهكذا رقم 13 في الباب، بلي قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتع لم يجد هديا، يعني لم يجد ما يشتري به الهادي، مو أنه في السوق ماكو، هو كأنما ما عنده فلوس يشتري. بلي أكو جملة من الروايات لا تدل لحال الهدي الواجب، وإنما للأضاحي، تلك الروايات حذفتهن أنا. هناك روايات بشأن الأضاحي بصورة عامة، هذه أنا حذفتهن، لأن تلك الروايات فيها ما يدل على جواز المشاركة حتى بدون ضرورة. فتلك الروايات الواردة بشأن الأضاحي بصورة عامة، لا للهدي الواجب أو لا لمنى، بل أضاحي بصورة عامة، هذه كثيرة وحذفتهن لأنها مشكلة، فيها ما يدل على أنه حتى عند الاختيار يجوز المشاركة، ولكن الأضحي المستحبة مو في منى، ولهذا تلك أنا حذفتهن. بلي هذه الرواية بعد 13 في الباب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم، بمقدار درهم أشركوني في هديكم. فهذا حتى هذا المقدار ما كان يستطيع، فهذا واضح الدلالة بأنه المشكلة مشكلة عدم القدرة، فيقول حتى هذا المقدار ما كان عنده قدرة على أساس، يعني مو معقولة أنه حتى بمقدار درهم. فهذا واضح الدلالة بأنه المرتكز عندهم كان أنه لو كان يقدر لكان يجب عليه أن يؤدي هديا كاملا مستقلا، ولكن لأجل الضرورة يجوز الاشتراك. بلي ولعل هناك روايات أخرى أيضا من هذا القبيل. فمجموع هذه الروايات وأمثالها تثير احتمال القرينة اللبية أن المرتكز المتشرعي كان ذاك العهد على أنه عند بدون ضرورة لا يجوز. ولهذا الظهور الإطلاقي لهذه الرواية التي نحن بصددها ظهوره الإطلاقي يسقط عن الحجية على أساس وجود احتمال قرينة لبية من هذا القبيل. هذا هو الوجه الثاني للتخلص من هذه الرواية، وسنكمل البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.